بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب كتاب الفقيه والمتفقه الحافظ البغدادي عليه رحمة الله، وهو باب فضل التفقه على كثير من العبادات. فضل التفقه على كثير من العبادات. والأثر الثالث والخمسون عن الحسن عليه رحمة الله قال: لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها، أجعلها في سبيل الله تعالى. لأن أتعلم بابا من العلم، أي بابا واحدا من العلم، فأعلمه مسلما أحب إلي، أحب إلي من أن تكون لي الدنيا، من أن تكون لي الدنيا كلها، أجعلها في سبيل الله تعالى. وإسناد المصنف صحيح، واضح من هذا الأثر الصحيح فضل التفقه في دين الله تبارك وتعالى، وأنه خير من كثير من أبواب القربات والطاعات. وفي الأثر 56 من طريق المعتمر: حدثني أبي قال: قال رجل لأبي مجلز وهم يتذاكرون الفقه والسنة: لو قرأت علينا سورة من القرآن. فقال أبو مجلز: ما أنا بالذي أزعم أن قراءة القرآن أفضل مما نحن فيه، ما أنا بالذي أزعم أن قراءة القرآن أفضل مما نحن فيه. المعتمر هو المعتمر ابن سليمان البصري، وروى عن الثوري كما روى عن أبي كما هو واضح، وهو ثقة إلا أن فيه كلام يسير. حدثني أبي، وأبوه هو سليمان ابن طرخان، ابن طرخان التيمي، وكان رجلا من الثقات العباد. قال: قال رجل لأبي مجلز، أبو مجلز هو لاحق ابن حميد السدوسي، وهو ثقة كبير، ثقة كبير، روى عن عبد الله بن عباس، ومات سنة 106 أو 109 من الهجرة. فأبو مجلز هذا التابعي الكبير قال له رجل وهم يتذاكرون الفقه والسنة، وقلت لكم بأن الفقه دلالة على العلم، والسنة أي المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. لو قرأت علينا سورة من القرآن، وهذا دليل على أن الناس كانوا يجلسون فيقرؤون القرآن الكريم، كان لهذا الأمر منتشرا منذ زمن الصحابة الكرام، فهذا المجلس يتذكرون فيه العلم ويتدارسون فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أثر عن الصحابة، فقالوا له: لو قرأت علينا سورة من القرآن. فقال أبو مجلز: ما أنا بالذي أزعم أن قراءة القرآن أفضل مما نحن فيه. يعني يريد أن يقول بأن قراءة القرآن علم وفقه في الدين، وما نحن فيه أيضا علم وفقه في الدين. وهنا مسألة مهمة جدا، وهي مراعاة أحوال العبد في طاعة الله عز وجل. فتارة ينشرح صدره لقراءة القرآن، فيكون انشغاله بالقرآن أفضل من انشغاله بغيره، وربما يشرح صدره للفقه أو للحديث، فيكون انشغاله بالفقه والحديث أفضل من انشغاله بغيره. والمطلوب أن الإنسان لا يفوت قربة إلا نال منها حظا وافيا. هذا الأثر أيها الأحباب إسناده حسن. الأثر الذي يتلوه هو أثر يحيى ابن أبي كثير، قال: تعليم الفقه. تعليم الفقه، بتلاحظ هنا الاهتمام بنشر العلم. تعليم الفقه صلاة، ودراسة القرآن صلاة، ودراسة القرآن صلاة. وهذا إسناد حسن. الذي يتلوه أن إبراهيم ابن هانئ قال: قلت لأحمد ابن حنبل: أي شيء أحب إليك؟ أي شيء أحب إليك؟ انظر إلى مراعاة الأحوال، انظر إلى مراعاة الأحوال. من الخطأ أن نحدد صورة معينة يلتزمها الطالب في الرقي التعبدي، لا، يمكن أن يكون الرقي التعبدي بالقرآن، بالسنة، بالفقه، بالسيرة، بالقيام، بالتسبيح، بالذكر، كل هذه صور كلها مقبولة. قيل لأحمد، أو قال إبراهيم ابن هانئ للإمام أحمد: أي شيء أحب إليك؟ أي شيء أحب إليك؟ أجلس بالليل أنسخ. دي مسألة كانت موجودة، يعني في فترة السبعينات كانت الطباعة قليلة، فكانت الرسائل التي تسقط بين أيدينا كنا ننسخها نسخة، يعني كنا ننسخ ونجيب ورق الكربون ونكتب مثلا 4-5 نسخ من الورق. رسالة 30 صفحة تكتب 4-5 نسخ بالكربون، والإخوة كل واحد يأخذ نسخة. فكان هذا الأمر موجودا. هذه الأزمان صارت هناك مكنات التصوير، وصارت هناك تقنيات كثيرة، نعم كثيرة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهذه المسألة لا يشعر بها إلا من مارسها، نسخ الكتب. فقيل له: أجلس بالليل أنسخ، أي يكتب الكتب وينسخها، أي يكتبها، أو أصلي تطوعا؟ قال: إذا كنت تنسخ. إذا كنت تنسخ، يعني صدرك انشرح بهذا الموضوع فمارست النسخة وشغل فيه، فأنت تعلم به أمر دينك فهو أحب إلي. سبحان الله، فهو أحب إلي. يا إخواني، أبواب الجنة كثيرة، ولا يمكن أبدا أن نجعل بابا واحدا لطلبة العلم وأهل الإسلام لا يدخلون الجنة إلا من هذا الباب. افتح الأبواب وافتح السبل واجعل المسألة مفتوحة ميسورة. من أراد أن يزجي وقته في طاعة الله عز وجل بالقراءة ماشي، بذكر الله ماشي، بتدبر ماشي، بالقيام ماشي، بطلب العلم ماشي، بنسخ الكتب ماشي، بالتفكر في أحوال المسلمين ماشي. هذه كلها سبل، وهذه كلها طرق. وهذا الأثر إسناده صحيح. فنستفيد من آثار هذا الباب أن المسلم لابد أن يكون حريصا على وقته، وأن يشغله بما ينفعه وبما ينفع به أمته. وهذه المسألة ليست إطارا واحدا، وإنها متفاوتة بتفاوت المنشغلين بها. الباب التالي باب تفضيل الفقهاء على العباد، باب تفضيل الفقهاء على العباد. الحقيقة أمة الإسلام هي أمة العلم والعبادة معا، أمة العلم والعبادة، ليست أمة العلم فقط وليست أمة العبادة فقط، وإنما هي أمة العلم والعبادة. والتمييز والتفاضل بين الفقهاء والعباد هذه مسألة نظرية، مسألة نظرية يقصد من ورائها الحث على طلب العلم، الحث على طلب العلم، بدليل لو أن رجلا طلب العلم وكان مقصرا في العبادة وكان نابذا لحال قلبه كان ذلك العلم وبالا عليه، وبالا عليه. فتفضيل الفقهاء على العباد هذا لحث الناس على طلب العلم وإبصار الفقه في الدين. والحديث الأول حديث أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء لهم ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذ يعني به أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر. إسناد المصنف فيه ضعف، ولكن هذا الحديث أتى من طرق كثيرة عند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند ابن ماجه وعند الدارمي، وهذه الطرق وهذه الشواهد تقوي هذا الحديث فتجعله حسنا بمجموع طرقه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد، العالم أي المنشغل بالعلم، على العابد أي المنشغل بالعبادة دون علم. وعندما نقول العالم هو العالم الممدوح، العالم الممدوح، فلا يتصور أن العالم هنا هو الذي يفصل بين العلم والعمل أبدا، فهذا مذموم، هذا مذموم. بينما العابد يمكن أن يكون عابدا على جهل، يمكن أن يكون عابدا على جهل، ويمكن أن يكون عابدا على علم. فلو كان عابدا على جهل فلا مقارنة بين العالم والعبد، وإن كان عابدا على علم فهذا محمود، فهذا محمود وهذا هو الأصل. لكن أفضل منه العالم العابد. إذن عندنا عالم عابد وعابد عالم، فالعالم العابد هو أعلى درجة، هو أعلى درجة، لأن الأصل فيه العلم وأنه لا يعمل شيئا إلا بعلم. ففضل ذلك العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، فدل ذلك على أن العابد هنا ليس العابد بجهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله ماذا؟ كوكبا، يعني جعله كوكبا. وصحيح النجم أذكى من الكوكب، فإنك نجم والملوك كواكب إذا بدت لم يبدو منهن كوكب. فالكوكب منير، ولكن أفضل من الكوكب ماذا؟ اللي هو البدر، البدر المنير. فهذا دليل على أن العبادة هنا ليست بجهل، لأن العابد الجاهل يقع في البدع ويقع في التعصب ويقع في التقليد ويقع في مخالفات شرعية كثيرة، فلا يمكن أبدا أن يكون كوكبا، لا يمكن. ففضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر للكم؟ 15 ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء لهم ورثة الأنبياء، ده للتأكيد، لو قال وإن العلماء ورثت كان يكفي، لكن كلمة لهم هذه للتأكيد، لهم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا أي لم يتركوا ميراثا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وهذا فيه فضل طلب العلم، وأن أفضل ما يتركه العبد بعد مماته العلم، فإن الأنبياء لم يتركوا إلا ماذا؟ إلا العلم. وفي الحديث 62 قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: رجلان أحدهما مقبل على عبادة ربه والآخر لا يزيد على الفرائض إلا أنه يعلم الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل هذا العالم كفضلي على أدنى رجل منكم. وهذا الحديث أيضا حسن بشواهده، فضل هذا العالم كفضلي على أدنى رجل منكم. ولهذا ورد في الأثر: لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. الأثر الأخير أثر الربيع ابن خثيم، أثر الربيع ابن خثيم قال: تفقه ثم اعتزل، تفقه ثم اعتزل. هذا الأثر إسناده صحيح، ولكن لو قرأنا ترجمة الربيع ابن خثيم يمكن أن نفهم لماذا قال تفقه ثم اعتزل. المقصود بالفقه والتفقه في الدين أن أتعلم وأن أعلم غيري، فتعليم الناس يقتضي مخالطتهم ويقتضي أمرهم ونهيهم، فكيف لي بعد أن أتعلم أترك الناس وأكون منعزلا؟ لا يمكن أن تفهم المقصود إلا إذا رجعت إلى ترجمة هذا التابعي الثقة الربيع ابن خثيم. الربيع ابن خثيم عليه رحمة الله الكوفي، انتبه لكلمة الكوفي، الكوفي تابعي ثقة من معادن الصدق، تابعي ثقة من معادن الصدق. روى عن عبد الله بن مسعود وعن أبي أيوب وعن غيرهم من الصحابة، وروى عنه الشعبي كما روى عنه ولده عبد الله، وهذه مسألة منتشرة، كثير من الأئمة الكبار ورؤوس العلم وأوعيته كان أبناؤهم ممن يروون عنهم العلم، هذه مزية عظيمة ونعمة وفيرة لا يعرفها إلا من تذوقها، نسأل الله تعالى الخير لنا ولجميع المسلمين. ومناقبه كثير، مناقبه كثير. روى الإمام أحمد في الزهد، روى الإمام ابن المبارك في الزهد عن عبد الله بن مسعود قال: والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. يا سلام، صحابي بيحلف بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رآك يا ربيع لأحبك. يا ترى يعني احنا لو رآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنكرنا أم لأحبنا؟ كل واحد فينا كده ينظر إلى نفسه بحاله كده بعجره وبوجره كده، لو رآه رسول الله لأحبه أم لأنكره؟ والله لو رآك رسول الله لأحبك. يا سلام. من التلامذة الكبار للصحابة أبو وائل، فلما سئل أبو وائل عن الربيع ابن خثيم قال أنا أكبر منه سنا وهو أكبر مني عقلا. انظر الكلام الجميل إلى أدب السلف. أنا أكبر منه سنا وهو أكبر مني عقلا، وهو أكبر مني عقلا. وقاتل مع علي رضي الله تعالى عنه يوم صفين، يوم صفين هو تابعي كبير، ومات عليه رحمة الله بعد مقتل الحسين مباشرة. قيل مقتله سنة 61 هجرية، وقيل سنة 63 هجرية، وهو الأصوب، وهو الأصوب. الفترة دي هي فترة النزاع والحروب بين طوائف المسلمين، تارة بين علي ومعاوية، وتارة بين علي وطلحة والزبير، وهناك من يخرج على علي هنا وهناك، ومن يخرج هنا وهناك، قتالات وفتن كثيرة جدا. وكان أهل الخير، كان أهل الخير متوافرين، كان الصحابة يطبقون الآفاق في كل مكان، فالناس لم يكونوا في حاجة إلى من يعلمهم بقدر ما هم في حاجة إلى من يسكنهم. فهو كوفي عاصر هذه الأحداث، ولذلك قال تفقه ثم اعتزل، أي اعتزل هذه الفتن إذا لم تستطع أن تفيد الناس بعلمك. ودي مسألة مهمة، أنا لم أستطع، إذا لم يستطع العالم أن يفيد الناس بعلمه للفتن الموجودة الضاربة، يا ترى هل يسيح بين الناس ويتلبس بفتنهم، أم يهجر هذه الفتن ويهجر الناس وهم عليه؟ فهذا كلام الربيع ابن خثيم عليه رحمة الله، وهذا الأثر إسناده صحيح، وبه نقف عند هذا القدر. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وإن شاء الله المجلس القادم ربما يكون المجلس الأخير قبل شهر رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجعل أيامنا جميعا أيام خير وبركة، وأن يبلغنا رمضان بذنب مغفور وتجارة لن تبور، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح والقول الحسن وحسن الخاتمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.